الثقة بالنفس هي مهمة من أجل الحصول على الوظيفة. نعم، هناك وظائف موجودة في هذا العصر لن يحصل عليها إلا صاحب الثقة العالية بنفسه. عندنا إحصائيات كثيرة من خلال خريجي الجامعة، الخريجين كثيرون هذه الأيام، لكن تصوروا معي بأن صاحب الثقة بالنفس هو الذي يحصل على الوظيفة التي يفكر بها، الوظيفة التي تدور في خلده. الوظائف أصبحت معدودة على الأصابع، والوظائف الرائعة لا يحصل عليها إلا صاحب الثقة بالنفس. الثقة بالنفس في هذا العصر الذي كثرت فيه التحديات والذي كثر فيه التنافس مهم، الثقة بالنفس مهمة للغاية، وذلك من أجل مواجهة هذه التحديات ومن أجل العيش في أمن وسلام. الثقة بالنفس مهمة للغاية لأنها تؤدي إلى حياة، يا سلام، حياة هادئة، حياة نفسية يرتاح معها الشخص الواثق من نفسه، يشعر بمتعة، يشعر بشعور رائع جدا أن كل حركة، كل كلمة، كل قناعة يعتقدها وكل كلمة ينطق بها وكل حركة يأتي بها مدروسة، وكلها تصب في زيادة ثقته بنفسه. لو أردنا أن نكمل هذه الجملة، في عندي جملة هنا أريد أن أسأل المستمع وأريد أن أسأل المستمعة. الجملة تقول: الثقة بالنفس في هذا العصر مهمة لأنها تجلب لي. يا ترى أيها المستمع، لو أردت منك أن تكمل هذه الجملة، فماذا تكون إجابتك؟ أيتها المستمعة، ماذا تكون إجابتك لهذا السؤال أو لهذه الجملة غير المستكملة؟ الثقة بالنفس في هذا العصر مهمة لأنها تجلب لي. ماذا تجلب لك أيها المستمع؟ وماذا تجلب لك أيتها المستمعة؟ سألت هذا السؤال لمجموعة من المتدربين، تدرون ما هي إجاباتهم؟ كانت إجاباتهم بالطريقة التالية: الثقة بالنفس في هذا العصر مهمة لأنها تجلب لي السعادة. بعضهم قال السعادة وإجابتهم صحيحة. بعضهم الآخر قال لي: الثقة بالنفس في هذا العصر مهمة لأنها تجلب لي النجاح، وهي كذلك إجابة صحيحة. بعضهم الثالث قال لي: الثقة بالنفس في هذا العصر مهمة لأنها تجلب لي الراحة النفسية، وإجابتهم كذلك صحيحة، لأن الثقة بالنفس تجلب السعادة والنجاح والراحة النفسية، وتجلب الثبات على المواقف، وتجلب البعد عن الهم في هذا العصر الذي كثرت فيه المشاكل، في هذا العصر الذي كثر فيه الهم، في هذا العصر الذي كثر فيه التنافس، في هذا العصر الذي أحاطت بنا المشاكل من كل مكان وأحاطت بنا الإحباطات والتثبيطات. كان ينبغي هنا على كل إنسان إذا أراد أن يكون ناجحا أن يكون واثقا من نفسه. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن ونحن نتكلم الآن عن الثقة بالنفس وعن أهمية الثقة بالنفس، السؤال الذي يتبادر إلى الذهن: متى تهتز ثقة الإنسان بنفسه؟ أيها المستمع، أريدك أن تفكر، هل مررت بمواقف اهتزت ثقتك بنفسك فيها؟ أيتها المستمعة، هل مررت بمواقف ثقتك بنفسك اهتزت؟ بكل تأكيد الإجابة ستكون نعم. هناك مواقف، كل واحد فيكم الآن أريد منه أن يفكر بتلك المواقف حيث اهتزت ثقته بنفسه، تخلخلت، تزعزعت، تقلصت، اختلت ثقته بنفسه. ما هو الشعور الذي تشعر به أيها المستمع؟ ما هو هذا الشعور الذي تشعرين به أيتها المستمعة؟ إنه شعور رهيب، شعور لا نريد أن نشعر به أبدا. لا يريد الإنسان أن يشعر أن ثقته بنفسه مهتزة، لأن الثقة إذا اهتزت فقد الإنسان كثير من الفرص، فرص النجاح في هذه الحياة. نعم، هذا السؤال كذلك وجهته لمجموعة من المتدربين: متى تهتز ثقتك بنفسك أيها المتدرب؟ اسمعوا معي، لكم أن تتصوروا الإجابات المختلفة. بعض المستمعين قال لي إذا اختلفت وجهة نظري مع غيري، يعني مع المسؤول مثلا، أشعر أن ثقتي بنفسي تهتز. نعم، هذا الكلام صحيح، هذا الكلام صحيح. اختلاف وجهات النظر يؤدي إلى زعزعة ثقة الإنسان بنفسه. لذلك حريص وحري بكل إنسان أن يحاول ألا يمر في هذا الموقف. اختلاف وجهات النظر موجود في الحياة، لكن عند الاستعداد المسبق الإنسان يحاول أن يقلص من هذه المواقف، يكون مستعد، يكون مهيئ نفسيا لأي وجهة نظر أخرى مختلفة يختلف من خلالها مع الشخص الذي أمامه. نعم، اختلاف وجهات النظر. أعطيكم هذه القصة اللطيفة الطريفة التي حدثت على أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الصنديد أحد صناديد قريش، أرسل من قبل قريش ليفاوض الرسول عليه الصلاة والسلام على دعوته، فجلس عند الرسول فقال له: إلى متى تدعو بهذه الدعوة؟ لقد فرقت بين المرء وزوجه، ولقد سفهت آلهتنا. ثم يقف هذا الصنديد عن الكلام فيقول عليه الصلاة والسلام له: أفرغت يا عم؟ أنتم لاحظين معاي أيها المستمعون، أيتها المستمعات، الإصغاء الرائع اللي موجود عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه صفة أصيلة سنتكلم عنها فيما بعد من صفات الشخص الواثق من نفسه، الإصغاء. حتى ولو اختلف الشخص الذي أمامك معك في وجهة النظر، لا شك أن هذا الكلام الذي يتكلم عنه هذا الصنديد كلام هراء، بعيد عن الدعوة النبوية، بعيد عن الرسالة السماوية. لكن شوفوا كيف يتصرف الرسول عليه الصلاة والسلام. الشخص الواثق من نفسه عند اختلاف وجهات النظر يصغي، لا يأتي بردة فعل غير محسوبة، إنما يكون هادئا. أفرغت يا عم؟ شوفوا الهدوء، شوفوا درجة الثقة العالية التي يتمتع بها الرسول عليه الصلاة والسلام. إلى أن فرغ هذا الصنديد، ثم عليه الصلاة والسلام يقول له بعض الآيات، يتلو عليه بعض الآيات القرآنية من القرآن الكريم. فهب هذا الصنديد قائما وذهب إلى قومه فقال لهم: دعوا صاحبكم، لا شأن لكم به. شوفوا ايش صار بالصنديد. هذا الصنديد مباشرة عند اختلاف وجهة نظره مع وجهة نظر الرسول صلى الله عليه وسلم اهتزت ثقته بنفسه، عرف أنه ليس على الحق. عند اختلاف وجهات النظر، نعم، تهتز ثقة الإنسان بنفسه. عندما واجهت هذا السؤال للمتدربين في دورات عديدة كلها تحمل هذا الاسم: كيف تبث الثقة في نفوس الناس؟ وكيف تتحلى بصفة الثقة بنفسك؟ عندما سألتهم ما هي المواقف الأغرى اللي عندها تهتز ثقة الإنسان بنفسه، فأجابني بعضهم: عند الخوف. بالفعل هذه الإجابة صحيحة، عندما يمر الإنسان بمواقف فيها خوف. على سبيل المثال، الطالب يقدم على امتحان، نجده يشعر بخوف من هذا الامتحان، ويشعر بخوف تجاه ما يأتي في هذا الامتحان من أسئلة غير معروفة. نعم، تهتز ثقة الطالب بنفسه قبل الامتحانات، هذا الكلام صحيح. عندما يسير الإنسان في الليل وحده تهتز ثقته بنفسه. عندما يخاف الإنسان على فقدان هويته عندما يسافر إلى بلد غربي تهتز ثقة هذا الإنسان بنفسه. كذا الحال بالنسبة للمسيرة في الليل، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده أبدا. الخوف من الوحدة، نعم، يؤدي إلى زعزعة ثقة الإنسان بنفسه، خصوصا في هذا العصر. كثير من الناس الآن يود أن يعيش لوحده. ثم هناك عامل آخر، كثير من المتدربين يشير إلى أن الثقة بالنفس تهتز عندما يتعرض إلى النقد الشديد من قبل الآخرين، وهذا الكلام صحيح 100%. عندما يتعرض الإنسان للنقد من قبل الآخرين فإن ثقته بنفسه تهتز. يحضرني هنا حادثة رائعة جدا في إحدى دورات الثقة بالنفس. كانت هناك استراحة، جاءتني طالبة، تخصص هذه الطالبة علم نفس تربوي، دراسات عليا، ماجستير، هذا تخصصها علم النفس. فقالت لي بالحرف الواحد: اسمح لي أقول لك دكتور إن طريقتك في عرض هذه المادة تنقصها كثير من التمارين. طبعا هذا نقد شديد موجه لي. أنا حقيقة من الداخل تزعزعت ثقتي بنفسي، لكن لم أبديها لهذه الطالبة. من الخطأ أن يبدي الإنسان زعزعت ثقته بنفسه من الداخل للناس، عليه أن يكون متماسكا من الخارج مهما كانت الظروف الداخلية، مهما كان داخله غير متماسك عليه أن يبدي للناس أنه واثق من نفسه. فقلت لها بالحرف الواحد: وما هي المقترحات؟ ما هي التمارين؟ فقالت: أنت لم تأخذ ببعض التمارين النفسية التي أتى بها سيغموند فرويد، وسمت لي بعض الأسامي من أسماء علماء النفس المشاهير قديما وحديثا. لو أخذ برأيها فإن الدورة سأحكم عليها بالفشل، لأن التمارين التي اقترحتها ستأخذ مني مدة زمنية تتجاوز 3 أسابيع من الإعداد المسبق لها. فقلت لها: سأحاول أن أخذ بوجهة نظرك ما استطعت إلى ذلك سبيل، سواء في هذه الدورة أو في الدورات القادمة. كان الطرح ووجهة النظر في مكانها، لكن لم أكن مستعدة لتنفيذ هذه الوجهة وجهة النظر في حينها، فأجلت ذلك إلى الدورات القادمة وأخذت بذلك فيما بعد. لكن لاحظوا الآن كيف إن النقد جعلني أشعر بزعزعة ثقتي بنفسي. عند توجيه النقد عليك أن تتحلى بالهدوء، الهدوء، حتى ولو كنت متمزقا من الداخل، حتى لو ثقتك بنفسك مهزوزة من الداخل، عليك أن تتماسك، تبدي لهذا الشخص الذي أمامك أنك واثق من نفسك. ثم بعض المتدربين أشار بوضوح فقال لي: اسمح لي دكتور أقول لك إن من المواقف التي تؤدي كذلك إلى زعزعة ثقتنا بأنفسنا هو عندما يكون بيننا وبين مسؤولين كبار في هذا البلد لقاء. إذا كان بيني وبين مسؤول كبير لقاء، أنا أحسب لهذا اللقاء 1000 حساب، وأجد نفسي في رهبة إلى أن ألقاه، وأنا أرتعد وأنا أخاف من هذا اللقاء ومع هذا المسؤول الكبير. قلت له: الأمر هين. نعم، هذا الكلام صحيح، عند اللقاء مع مسؤول كبير تهتز ثقتك أيها المستمع بنفسك، وتهتز ثقتك أيتها المستمعة بنفسك. تخيل أنك دعيت للقاء وزير، فجأة اتصلوا بك هذا اليوم وقالوا لك أن موعدك مع هذا الوزير الساعة 8 صباح غد. يا سلام، راح تعيش في رهبة في تلك الليلة، ما راح تنام، راح تعيش في كوابيس، أحلامك كلها تكون حول ماذا تقول لهذا المسؤول الكبير. أعطيكم هنا مثال واضح جدا لأعرابي حينما ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ترتعد فرائسه، هذا الأعرابي خائف، فقال عليه الصلاة والسلام: هون عليك، هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، القديد هو اللحم الجاف، ما في داعي لهذه الرهبة، ما في داعي لهذا الخوف. وهذه مسؤولة المسؤول، مسؤولية المسؤول أن يخفف من الخوف، أن يزرع الثقة في نفس هذا الشخص الذي يستمع إليه. لكن احنا نقول كذلك في طرق علاجية كثيرة لهذا الشخص الذي يريد أن يلقى مسؤولا كبيرا، أن يلتقي بمسؤول كبير في هذه البلد، في هذا البلد أو في أي بلد آخر، عليه أن ينهج بعض الطرق العلاجية من أجل كذلك التخلص من هذه المخاوف.